بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحييكم أحبة الفضلاء، والتحية عبركم موصولة إلى إخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقات ماضية تناولنا موضوعا ذا بال، وهو مسألة الاختلاف التي تقع بين العلماء والفقهاء في فروع الدين وظنيات الأحكام وموارد الاجتهاد، وبينا أن هذا الاختلاف هو من وجوه الرحمة، وأنه باب من أبواب التيسير، وأنه من معالم هذه الثروة لتراثنا العظيم الذي خلفه أسلافنا بهذا التنوع في المذاهب وهذا التعدد في الآراء. كما أشرنا إلى أن هذا الضرب من الاختلاف ثبتت مشروعيته من حيث إن النصوص منها المحكم ومنها المتشابه، منها القطعي الذي لا يحتمل أكثر من وجه في التفسير، ومنها الظني الذي تتعدد دلالة الأفهام فيه، وأن النصوص الشرعية إنما جاءت بلسان العرب، ولسان العرب فيه من الصريح والكناية والحقيق والحقيقة والمجاز ما يتسع لتنوع الرؤى واختلاف الاجتهاد، وأن طبيعة البشر التي يميل بعضها إلى التيسير وآخر إلى العزيمة يؤثر في فهم النصوص وفي إسقاطها على واقع الناس المتجدد، وأن سنة الله تعالى في الكون والحياة قائمة على اختلاف الألوان، وأن الإنسان ليس بدعا من هذه السنة العامة التي هي في الكون الطبيعي وفي الكون البشري. وذكرنا جملة من الأسباب التي أدت بالعلماء إلى وقوع الاختلاف في الفروع وفي الظنيات، أجملناها في عدم بلوغ النص للعالم، وبالتالي فإن العالم إذا لم يبلغ النص فإنه يفتي بما أداه إليه اجتهاده، أو أن يكون النص بلغه ولكنه اعتقد عدم صحته، أو صح عنده ولكنه اعتقد بأنه معارض بما هو أقوى منه من الأدلة المرجحة الأخرى، وأن العلماء يختلفون في بعض مصادر الاستدلال كحجية قول الصحابة أو عمل أهل المدينة أو العرف أو شرع من قبلنا أو الاستحسان أو الاستصحاب وغير ذلك. وأيضا قد يختلفون في الوقائع التي تتنزل عليها النصوص، وهذا باب عريض يتعذر اتفاق العلماء على كل مسألة أفتوا فيها رغم اختلاف البيئات والأحوال والأعراف والعوائد. لأجل هذه الأسباب المستفيضة وجدنا أن مشروعية هذا الاختلاف كانت بادية للعيان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر أصحابه على مشروعية الاجتهاد الذي بالطبع يؤدي إلى اختلاف النظر والرأي دون أن يعنف على أهل الاختلاف فيما أداه إليه اجتهادهم وتنوع نظرهم. وأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكبار الخلفاء الراشدين درجوا على هذه السنة، فكانوا يختلفون ويتنوع اجتهادهم ويتشاورون في مثل هذه الأمور، ثم تفرق هؤلاء الصحابة في الأمصار وأنشأوا مدارس وتخرج على أيديهم تلاميذ نشروا علمهم، وترتب على ذلك قيام هذه المذاهب الاجتهادية والمدارس الفقهية المختلفة التي زادت عن حد الأئمة الأربعة كما أشرنا من قبل. وهؤلاء استبحروا بهذه الاجتهادات المختلفة، والناس أصبحوا طرفان وسط، الطرف الذي يضيق بكل اختلاف ويريد أن يحمل الناس على رأي واحد ومذهب واحد واجتهاد واحد باعتبار أن الحق لا يتعدد وأن الصواب واحد، ويريد أن يلغي كل هذا الاجتهاد في مسيرة تراثنا. وبين من يلج إلى باب الاختلاف دون أن يكون متسلحا بأدوات العلم وآليات الاجتهاد ومعاقد النظر والقدرة على فهم مناهج الأئمة في الاستنباط والنظر، ليكون الباب تحت ذريعة الاختلاف مفتوحا على مصراعيه لكل من هب ودرجة من الناس. إزاء هذا كان لابد أن نشير إلى بعض القواعد العامة التي يحسن أن يصطحبها الدعاة وطلبة العلم وعامة المسلمين في التعامل مع وقوع هذا الاختلاف بين أئمة الاجتهاد والعلم والنظر. المسألة الأولى التي ينبغي أن نشير إليها، وهي أن العصمة منتفية لغير النبي عليه الصلاة والسلام، فما من أحد من أهل العلم كائنا من كان مقامه وعلمه وفضله وسبقه فلا عصمة في قوله ولا قداسة في اجتهاده. وهذه المسألة من البديهيات المسلم بها عند أهل العلم وعند طلابه، واستفاضت في هذا المعنى أقوال كثيرة، أشهرها ما روي عن إمام دار الهجرة: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. وقد أحسن من قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به، أما قول العالم فإنه يحتج له. وفرق بين أن تحتج بالقول وبين أن تحتج للقول. أن تحتج بالقول أي أن قول النبي عليه الصلاة والسلام يستقل بنفسه حجة شرعية، وأما القول الذي تحتج له وهو أقوال أهل العلم فإنما تؤخذ من قبيل الاستئناس لا من قبيل الاحتجاج، إلا بمقدار ما يتضمن هذا القول من الدليل الراجح. وحينئذ فحينما نتبع قول العالم ليس لأجل قوله فحسب، وإنما لأجل الدليل الذي يتضمنه هذا القول والمشروعية التي استصحبها هذا الرأي في بيان الحجة الشرعية. فهذا كله مؤكد عليه بين أهل العلم. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. إذا وجدتم قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فاضربوا بقول عرض الحائط، كلهم مجمعون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يدعها لقول عالم من الناس أو زيد من الفقهاء. هذا الأصل مستقر ومجمع عليه، وذلك أن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم استقلالا كما أمر بطاعته عز وجل استقلالا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أتى بلفظ الأمر في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما بالنسبة لطاعة أولي الأمر سواء كانت طاعة العلماء أو الأمراء فإنها لا تجب استقلالا، وإنما تكون تبعا لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر منكم. فهؤلاء تكون طاعتهم تبعا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طاعة مقيدة بالمعروف، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها واجبة، كلها خير، كلها معروف، كلها هدى، كلها رشاد. فمن هنا تستقر هذه القاعدة على هذا الأساس. فالله عز وجل قرن طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قرن رضوانه برضوان نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أحق ورسوله أحق أن يرضوه. قرن استجابته باستجابته، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قرن بيعته ببيعته، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فهذا الاقتران في الطاعة في البيعة في الرضوان في الاستجابة في الهدى كله يدل على أن طاعته عليه الصلاة والسلام إنما تكون استقلالا. أيها الأحباب، بعد تثبيت هذه القاعدة التي تشهد لها النصوص الكثيرة والإجماع المتيقن والأقوال المستفيضة، وأن بعد ذلك ما يصدر من أهل العلم غايته أن يكون اجتهادا يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ الذي يمكن أن يستدرك فيه على هذا العالم أو ذاك الإمام. والشافعي رحمه الله لما ألف كتاب الرسالة ذكر أن في كتابه ما سيرجع عنه إما في حياته أو بعد مماته، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ولذلك ما من إنسان يؤلف كتابا إلا ويراجعه ويقول ليتني فعلت كذا، ليتني قدمت كذا، ليتني أخرت كذا، ليتني أضفت كذا، ليتني حذفت كذا، دليل على أن القصور هو الذي يعتري البشر في تفكيره في فهمه في سلوكه. وهنا يأتي يعني استتباعا لهذه القاعدة أن ما يصدر من هؤلاء العلماء إنما يكون في إطار الاجتهاد البشري الذي غايته أن يقول فيه الإنسان اجتهادي صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب. يعني هذا الذي يفرقون به بين الحكم الذي يكون اجتهادا والذي يكون نصيا. ولذلك قال أنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أصبت حكم الله وأصبت حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان يقول باجتهاده ما يحسب أنه هو حكم الله عز وجل. وهذا جاء في الحديث في أمر الحصر، أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أصبت حكم الله أم لا، وفيما قاله عمر رضي الله عنه، والرأي مشترك. فحينما كان يتحدث مع أحد أصحابه أن عاليا قضى بكذا وأن زيدا قضى بكذا ولو كان الأمر بيدي لقضيت بكذا، فكانوا يفرقون بين الحكم النصي البين وبين اجتهاد العالم في فهم هذا الحكم، وبالتالي لا يدعي فيه العصمة ولا يدعي فيه القداسة، ويجعل فيه مساحة دائما لأن يراجع وأن يصوب وأن يسدد وأن يقوم. وكان من تمام إنصاف الإمام، من تمام إنصاف أبي حنيفة رحمه الله، وهو من هو كما قال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، حينما سئل في مسألة فأجاب فيها برأيه واجتهاد، هذا الرأي الذي ارتأيته هل هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال لعله الباطل الذي لا حق معه. وفيه مساحة لإعطاء الرأي ما يصوب وما يستدرك عليه. ولذلك كان عمر يقول في كتاب القضاء الشهير لأبي موسى: فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ولذلك الأئمة الأعلام أحيانا كانت تتعدد أجوبتهم في المسألة الواحدة بالرأي والرأيين والثلاث. الإمام أحمد له يعني ثلاثيات في المسألة الواحدة، وقد يعيد الإمام النظر في اجتهاده فيقول له بخلاف الرأي الأول يستدرك على نفسه. هذا شأن العلماء في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي الأصول وفي غير ذلك من منازع العلم، وهذا من تمام إنصافهم، من تمام عدلهم، من تمام حرصهم على تحري الحق. ومن هنا فلا ينبغي أن ننزل أقوال العلماء واجتهادات أئمة الفضل منزلة نصوص الشارع الواردة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، ولا نتعامل أيضا مع ما جاء في المذاهب الفقهية وغيرها كتعاملنا مع نصوص الشارع التي ينبغي أن نتلقاها بالتسليم، وتلك نتلقاها بالنظر والتأمل، فما كان موافقا يقبل وما كان مخالفا يرد، دون أن يكون في ذلك القتل لأئمة الهدى والفضل. إذن القاعدة الأولى التي نركز عليها في النظر عند مسائل الخلاف التفريق بين ما صدر عن الوحي الذي نتلقاه بالتسليم وبين ما صدر عن العلماء، فلا عصمة ولا قداسة، وإمكانية المراجعة لهذا الرأي واردة دون أن يتطرق، لأن بعض الناس يخلط بين احترام العالم وتقديره والإيمان بفضله وسبقه وإمامته وبين الاستدراك عليه، فيتصور أن من لوازم هذا التقدير أن تأخذ قوله بالتسليم. وبعض الناس يرى أن الاستدراك عليه يعني إهدار المحاسن والفضل، والأمر لا هذا ولا ذاك، لا تقديس ولا تبخيس. فالتقدير وإنزال أهل العلم منازلهم من الفضل هذا واجب شرعي، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولننظر هذا في شأن العلماء كيف تعاملوا مع أفضل الأجيال وأعذب القرون المتمثلة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صحت النصوص بفضلهم وإمامتهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبوغضي أبغضهم، ومن أبغضهم يوشك الله أن يأخذه. قد قال الشافعي إن الله أثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والقرآن والإنجيل، وسبقت لهم من الله الحسنى، وهم فوقنا في كل علم وورع وأدب، وآراؤهم أولى وأحمد لنا من رأينا لأنفسنا، وغير ذلك من النصوص. أبو زرعة الرازي يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما أدى إلينا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم شهودنا في الوحي، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، فمن طعنهم فهو بالطعن أولى، ومن جرحهم فهو بالجرح أولى، وهم زنادق. هذا تقدير لإمامتهم وفضلهم، ويعني ولكن هذا لا يتنافى من أن أهل العلم من العلماء الذين أنزلوا هذه الصحابة، هؤلاء الصحابة المنزل اللائق بهم، أنهم استدركوا على اجتهاداتهم، بل الصحابة أنفسهم استدرك بعضهم على بعض. رأينا السيدة عائشة رضي الله عنها فيما جمعه الإمام الزركشي في كتابه العظيم الموسوم بالإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، كيف حينما يعني ترد لها الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتستدرك عليهم بما علمته أيضا من السنة، وبما فهمت أنه معارض بكتاب الله عز وجل أو بنصوص أخرى، وقد يسلم لها الاجتهاد في هذا أو لا يسلم، ولكن المقصود أن هذا الحق مارسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع اجتهادات بعضهم البعض، فهم يستدركون وينقدون ويرجحون ويأخذون، ومع ذلك دون أن يؤثر هذا على أصل التقدير والتبجيل والاحترام. فلا عصمة ولا قداسة ولا تدنيس ولا تبخيس، فهذه المعادلة مهم جدا في التعامل أيضا. ولذلك قالوا: رد يعني خطأ العالم مع بقاء فضله، نوقره كما قال محمد ابن يحيى التميمي: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا. وقيل عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، وكان الإمام أحمد قيل أنه يعني جالسا متكئا من علة فذكر عنده إبراهيم بن طهمان وهو أحد الصالحين العباد، فاعتذل أحمد من جلسته وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكي. هذا أدب في تعاطي بعضهم مع بعض توقيرا وفضلا واحتراما وإنزالا لهذه المنزلة، ولكن هذا شيء، والأمر الآخر الذي يتعلق بنفي العصمة والقداسة والتفريق بين الوحي الإلهي وبين الاجتهاد البشري الذي نتلقاه في إطار النقد والتصويب والاستدراك، فهذه قاعدة من قواعد الاختلاف التي نتعاطاها في هذا الباب. وهذه المسألة كما قلت لها في تاريخنا شواهد كثيرة، ينبغي أن يستحضرها الدعاة وطلبة العلم، حتى لا تحدث هذه الفوضى الفقهية في التعامل مع هذا التراث الكبير بميادينه الأربعة، سواء كان هذا التراث في حقل علم الحديث تصحيحا وتضعيفا، جرحا وتعديلا، دراية ورواية، أو كان في إطار المنحى الفقهي بمدارسه المختلفة واجتهادات المتنوعة، أو كان في مجال التراث الروحي بين أهل الرقائق والحقائق والدقائق، أو كان في قضايا العقائد وما بنى عليها العلماء من تأسيس يعتمد على العقل والنقل. هذا التراث بميادينه الأربعة: التراث العقدي، والتراث المذهبي الفقهي، والتراث الروحي، والتراث الحديثي، وما تفرع عنه من جهود، نتعامل معه بهذه القاعدة التي تشتمل على هذه السعة من التفكير ومن المنهجية، فنحتاط في توثيق نسبة الرأي إلى هذا العالم أو ذاك، نتحرى معه العدل والإنصاف، ألا ننتقل بهذا النقد من الموضوع إلى الذات، من التناول العلمي للقضية المطروحة إلى التجريح الشخصي الذي يتناول ذات الإنسان وينأى به عن الموضوعية. هذه كلها إشارات مهمة في استصحاب فقه الاختلاف وأدبه، سنكملها في حلقات تاليات. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بالذكر أضاء الأيام ومحى بالنور الأوهام،
وإلى حب الخير دعا.